الرسالة التالية تأتيكم من كنيسة بروك هيلز من تعليم الدكتور ديفيد بلات. لو معك كتابك المقدس وياريت يبقى معاك، تعالوا نفتح مع بعض روميا أصحاح 3. أنا وهيذر جات لنا فرصة في الأجازة الأسبوعية المرة دي إننا نقضي وقت مع بعض من غير الأطفال، ودي تاني مرة نقدر نعمل فيها كده من ساعة ما تولد جوشوا ابننا من 7 شهور. الجو كان هادي، ما كناش مضطرين نقعد نغير في الحفاضات أو نمسح مناخير الأولاد، ما كناش مضطرين نعمل كل الحاجات اللي الأباء بيعملوها كل دقيقة، ما كانش عندنا غير الهدوء والسلام. الموضوع ده ما استمرش أكتر من دقيقة وبعدين ابتدينا نتكلم. مش هتتخيلوا كنا بنتكلم عن إيه؟ عن الأولاد، عن الحفاضات اللي غيرناها والمناخير اللي مسحناها. لما الأولاد بيدخلوا حياتك وقلبك وذهنك، مش بتعرف تخرجهم من كلامك، وهي دي فكرة الكرازة الشخصية اللي عايزين نشوفها. إيه اللي يحصل لما الرب يكون الحقيقة اللي شغل بالنا وحياتنا ويبقى عمله شاغل تفكيرنا طول اليوم؟ بنلاقيه موجود في أفكارنا وفي أحاديثنا على طول. هي دي الكرازة الشخصية، هو ده الإنجيل، وهو ده اللي بنقوله لما نتكلم عن الخيوط، وهو ده اللي بنقوله لما نتكلم عن الإنجيل والكرازة الشخصية. هو الفرص اللي قدامنا كل يوم عشان نخلي جوهر الإنجيل، الألوان والظلال المختلفة للإنجيل، الخيوط المختلفة للإنجيل، تتغلغل في أحاديثنا لما نخلي الخيوط دي تتغزل في حياتنا اليومية. لو ما سمعتش الوعظة اللي فاتت، احنا اتكلمنا عن حقائق أساسية لباقي السلسلة، وشفنا ازاي اننا عبيد وخدام الإنجيل ومفرزين للإنجيل عشان نعلن الإنجيل. إذن هل ممكن يكون إعلان الإنجيل حقيقة في حياتنا كل يوم؟ عايز أقول لكم إنه ده ممكن. هنتأمل في الوعظات اللي جاية في روميا 1-8 ونشوف صورة من أوضح صور الإنجيل في العهد الجديد كله. هنشوف 5 خيوط للإنجيل مغزولين في 8 أصحاحات دول. هنشوف النهاردة أول خيطين من الخيوط الخمسة دول. عايزين نتفاعل مع بعض النهاردة، عايزين نشوف الخيط الأول ونتأمل فيه، وبعدين نشوف الخيط الثاني ونتأمل فيه، وبعدين نشوف إزاي الخيطين دول يبقوا موجودين بصورة عملية في كلامنا اليومي. روميا 3:32 هي الآية الأساسية بتاعتنا، لكن هنتأمل في أماكن كتير في روميا من أصحاح 1-8. مش هيبقى عندنا وقت نتأمل في كل الفقرات اللي هنشوفها النهاردة، فبشجعك تجهز قلمك وتكتبها عشان تبقى ترجع تتأمل فيها بعمق بعدين. لكن على أساس فكرة الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، هنتأمل في وعظة النهاردة في شخصية الله وفي طبيعة الإنسان الخاطئة. تعالوا نبدأ بشخصية الله. أول خيط، وأنا حاولت أخد شخصية الله المرسومة في روميا من 1-8 وحطها في جملة واحدة تلخص لنا شخصية الله اللي شايفينها هنا. عايزين على آخر الوعظة نكون حفظنا الخيوط دي ومعاها شوية آيات بتدل عليها. الخيط الأول شخصية الله. الله هو خالق كل الأشياء، العادل الرحيم. قلنا المرة اللي فاتت إزاي إن الله هو نقطة بداية الإنجيل. الإنجيل خارج من عند الله، ده إنجيل الله. مش هنقدر نفهم الإنجيل إلا لما نفهم الله. لو عندنا فهم خاطئ لله، يبقى أكيد هنفهم الإنجيل بطريقة خاطئة. وأنا مش محتاج أقول لكم أن العالم اللي احنا عايشين فيه فاهم الله بطريقة غلط، وأقدر أتجرأ أكتر وأقول أننا عايشين في مجتمع كنسي فاهم الله غلط. بس ده موضوع عايز له وعظة نبقى نتكلم عنها مرة تاني. بصوا على العالم، احنا عايشين في عالم فاهم الله غلط، وده مخليهم فاهمين الإنجيل غلط، وده معناه إن في أي محادثة هتبقى مع ناس ما يعرفوش المسيح، ما نقدرش نفترض أي حاجة بالنسبة لمفهومهم عن الإنجيل. الناس بيلزقوا أي مبادئ في مفهومهم عن الله. غالباً لما أكون بتكلم مع حد ما يعرفش المسيح، فيبص لي ويقول: بص، أنا لا أؤمن بالله. والسؤال اللي دايماً بحب أسأله هو: أنهي ربنا اللي أنت مش بتؤمن بيه؟ فيقول لي: أنا لا أؤمن بالله ده اللي قاعد في السماء بيبص علينا ومستني أي فرصة عشان حد يغلط فينقض عليه. لما يقول لي الكلام ده أقول له: كويس، أنا كمان لا أؤمن بالله ده، عايز أحكي لك عن الله اللي أنا أؤمن بيه. لما نيجي نتكلم عن الله بكل مجده بكل صفاته وخصائصه واحنا عارفين ان ده اساسي في الانجيل، بيبقى السؤال ايه هي اهم الحاجات اللي نشارك بيها من شخصية الله؟ اللي عايزين نشوفه من روميا من 1-8 هم 3 صفات بنشوفهم كتير هنا، والتلخيص بتاعهم هو الجملة دي: الله هو خالق كل الأشياء، العادل الرحيم. وهنبدأ بصفة منهم، الله هو خالقنا. وهنا بولس بيبدأ في روميا 1-18 يتكلم عن الإنجيل، بيقول في عدد 18: لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم الذين يحجزون الحق بالإثم. بصوا بيقول إيه هنا: إذ معرفة الله ظاهرة فيهم لأن الله أظهرها لهم. وبعدين بيبدأ يتكلم عن الخليقة: لأن أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات، قدرته السرمدية ولاهوته، حتى إنهم بلا عذر. ابتدى هنا بحقيقة إن الله أعلن عن نفسه لكل الناس في كل مكان إنه الخالق. هي دي نقطة بداية الإنجيل عند بولس. بنشوف الكلام ده كمان في الأعمال 17 لما كان بيتكلم في أثينا، اتكلم عن الله الخالق. واضح إننا عايشين في عالم بينكر الحقيقة دي على مستويات مختلفة. فيه مستويين أساسيين للإنكار، يا إما ناس بيقولوا إن مفيش الله، أو ناس بيقولوا إننا مش مخلوقين، بيقولوا إحنا جزء من عملية نشوء وتطور طبيعي، إحنا مش مخلوقات الله الخالق. عايز أتأمل في الافتراضين دول بسرعة. فكرة إن مفيش الله هي نظرة إلحادية على العالم بتقول إن الله مش موجود. عايزين نفهم من البداية إن المقولة دي في حد ذاتها ملهاش أي سند منطقي، وأنا أؤمن إنها غير قابلة للتطبيق كمان. هنتكلم عن الكلام ده أكتر بعدين، لكن خلونا نقول دلوقتي إن مفيش ليها أي سند. فكر كده، عشان تقول إن حاجة مش موجودة يبقى لازم تكون دورت في كل الاحتمالات اللي بتقول إنها موجودة. لو أنا عايز أقول إن الحاجة الفلانية دي مش موجودة دلوقتي في المكان، يبقى معنى كده إني أكيد دورت في كل المكان وتأكدت إنها مش موجودة. عشان نقدر نقول إن الله مش موجود، يبقى لازم نكون دورنا في كل أنواع المعرفة وشفنا إن الله مش موجود. لو أنت دورت في كل أنواع المعرفة، يبقى معنى كده إن عندك كل المعرفة. يبقى بالتعريف أنت كده الله، تبقى أنت كده بتنكر إلهيتك لما تقول إن مفيش الله. مع إن الحقيقة هي إن أكبر ملحد متعصب بيعترف على الأقل بإمكانية وجود الله. الله موجود على الأقل في احتمال، ودي ممكن تكون نقطة بداية. ممكن جدا عند النقطة دي يقولك بغض النظر إحنا مش مخلوقين، ما سمعتش النظرية العلمية بتاعة النشوء والارتقاء، ما سمعتش عن الانفجار الكبير اللي حصل من كام بليون سنة لما تجمعت الجزيئات مع بعضها وعملت الكون اللي احنا عارفينه. تعالوا نفترض ان الجزيئات اتجمعت مع بعضها من بلايين السنين، ودي مش حقيقة انا احب اعتنقها، لكن خلونا نفترض انها حصلت. حتى لو كان ده حصل وتجمعت الجزيئات اللي كونت الكون اللي احنا عارفينه، فده يخلينا نسأل سؤال: الجزيئات دي جت منين؟ الجزيئات أو الذرات أو أي حاجة لازم يكون ليها أصل، مش كده؟ ما جاتش من العدم. في مثل قديم بيقول: ولا حاجة تجيب ولا حاجة. لو عندي كوباية مليانة عدم هتنزل إيه؟ عدم. العدم هو اللي قال عنه أرسطو إنه حلم الصخور. الحقيقة إننا لو افترضنا إن الجزيئات هي اللي كونت الكون، فلازم تكون الجزيئات دي جت من حاجة. وده يودينا لنفس المبدأ اللي بيشير ليه روميا 1، إن تصميم الكون بيشاور لنا على مصمم عظيم. الجزيئات دي ما جاتش من العدم، أكيد جات من حاجة أو من حد. اسمعوا كلام من أحلى الكلام اللي بحبه. الكلام ده قاله شخص اسمه روبرت زاسترو. الشخص ده كان مدير معهد جدارد لدراسة الفضاء اللي تبع وكالة ناسا الفضائية. اسمعوا قال إيه: قد تختلف التفاصيل، لكن العناصر الأساسية في القصة الكتابية هي ذاتها في الرؤية الفضائية لسفر التكوين، وهذا تطور غريب جدا لم يتوقعه سوى علماء اللاهوت. لقد كانوا دائما مؤمنين بالكتاب المقدس، لكننا نحن العلماء لم نكن نتوقع أن نجد دليلا على بداية مفاجئة للكون، لأننا نحن قادرين حتى وقت قريب أن نتتبع تسلسل الأسباب والنتائج في التاريخ. وفي هذه اللحظة يبدو أن العلم لن يقدر أن يرفع الستار عن تفسير لغز الخليقة. بالنسبة للعالم الذي عاش على إيمانه بقوة العقل، تنتهي القصة كحلم مزعج. لقد تغلب على جبال الجهل، وها هو على وشك قهر أعلى قمة، وبينما يجذب نفسه ليتسلق آخر صخرة، يجد مجموعة من علماء اللاهوت يحيونه، إذ قد وصلوا هناك قبله بقرون عديدة. الله هو الخالق، أعلن عن نفسه أنه هو الخالق لكل الناس في كل مكان. هي دي الفكرة، وهنشوفها أكتر لما نتقدم أكتر في رسالة روميا. بنشوف أنه الوحيد القادر على إعطاء الحياة، وده في روميا 4:17 وفي 5:18 وفي 6:4, 22, 23، وفي روميا 6:23 اللي هنفضل نروح ونرجع عليها كتير، أجرة الخطية هي موت، وأما هبة الله فهي إيه؟ حياة أبدية. الله هو معطي الحياة. روميا 8:19-21 بيتكلم عن الله والخليقة، وده جزء أساسي من الإنجيل. الله الخالق، وبناء على كده إحنا ملكه. الله هو اللي خلقنا، عارفنا. الله اللي خلقنا ليه علينا سلطان، مش إحنا اللي بنتحكم في مصيرنا، مش إحنا اللي بنتحكم في نفسنا. خالق الكون هو اللي يمتلك كل واحد فينا، هو الخالق وإحنا ملكه. وهو مش بس الخالق، الصورة التانية اللي بنشوفها في روميا من 1-8 هي إن الرب هو الديان بتاعنا، وممكن تكون دي أكتر صفة مسيطرة على روميا 1-8. بتلاقي الصفة دي في كل أصحاح، ويمكن تلاقي في كل عدد كلمة زي عادل، عدل، حق، بر، يبرر، ومتبررين. روميا من 1-8 بتدور حوالين فكرة الله الديان. الصفة دي واضحة قوي في روميا 2. تعالوا نشوف روميا 2:1-16. بولس هنا بيقارن بين عدل الله وعدل الناس. اسمعوا قال إيه: لذلك أنت بلا عذر أيها الإنسان كل من يدينه، لأنك فيما تدين غيرك تحكم على نفسك، لأنك أنت الذي تدين تفعل تلك الأمور بعينها. بصوا بيقول إيه، هو هنا بيأكد على دينونة الله: ونحن نعلم أن دينونة الله هي حسب الحق على الذين يفعلون مثل هذه. أفتظن هذا أيها الإنسان الذي تدين الذين يفعلون مثل هذه وأنت تفعلها أنك تنجو من دينونة الله؟ أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة؟ ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تذخر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة الذي سيجازي كل واحد حسب أعماله. آية قوية جدا، الذي سيجازي كل واحد حسب أعماله. وبعد كده ابتدى يقول الكلام ده هيحصل ازاي. لما نوصل لعدد 16 نلاقيه بيقول: في اليوم الذي فيه يدين الله سرائر الناس حسب إنجيلي بيسوع المسيح. الرب هيدين أسرار الناس، الرب هو قاضينا. روميا 3:5-8 بيتكلم عن عدل وبر الله. مكتوب في روميا 3:25 إن هدف الصليب كان إن يسوع يعلن عدل الله. روميا 4:5, 5:1, 6:14-15 وأصحاح 7 كله مبني على ناموس الله وعدل الله. وده يودينا لرومية 8:33 لما بيقول إن الله وحده هو اللي بيبرر. الله وحده هو اللي عنده الحق يكون الديان. حتى لما شفنا غضب الله في رومية 1:18 بنلاقيه مرتبط بعدل الله. ولما تروح لرومية 3 تلاقيه بيقول إن الله بيسكب غضبه علينا لأن الله في عدله ما بيقبلش الخطية. خلوا الكلام ده يخترق قلوبنا. الله هيدين كل شخص في العالم، وده يشمل كل واحد بيسمع الوعظة النهاردة. إله الكون إله الكون القدوس هو اللي هيدينك، هيحكم عليك ويحكم على أفكارك، أفكارك السرية وكل تصرفاتك، وهيبقى عادل لما يعمل كده. هو القاضي الديان بتاعنا، وعلى أساس كده إحنا مسؤولين أمامه. إحنا مسؤولين أمامه بصفته القاضي بتاعنا، هنقف قدامه بصفته الديان وعدله هيسود. مرة كمان بنلاقي هنا إن النقطة دي فيها اختلاف كبير جدا بين النظرة للعالم اللي مركزها الإنجيل ونظرة الإلحاد للعالم، لأن النظرة الإلحادية للدنيا اللي بتنكر وجود الله ما فيهاش أي أساس للصح والغلط. رمية 1:2 بيقولولنا إننا عارفين إن الله موجود بسبب الناموس الأخلاقي اللي في قلوبنا. رمية 2:12-16 بتقول إننا كلنا حتى لو ما عندناش كتاب مقدس فعندنا إحساس بإيه هو الصح من الغلط جوانا، وده مش ممكن يجي من عملية نشوء وارتقاء، ده جاي من الله الإله اللي ادانا الناموس الأخلاقي مكتوب على قلوبنا. الحقيقة إنه في نظرية النشوء والارتقاء مفيش أي أساس للأخلاق، وفي الحالة دي إحنا اللي بنحدد إيه هي الأخلاق، إيه الصح من الغلط، ومفيش حاجة صح مطلق أو غلط مطلق. ده اللي عايزكوا تشوفوه. عايز أقرالكوا كلام كتبه ريتشارد دوكنز، وده ملحد معترف بإلحاده. اسمعوا اللي قاله وشوفوا إزاي إن نظرية النشوء والارتقاء مش مجرد نظرية علمية، النتائج الأخلاقية بتاعتها كبيرة قوي. دوكنز قال كده: في كون من القوى المادية العمياء والتماثل الوراثي سيتعرض البعض للأذى ويقابل البعض الحظ السعيد، ولن يوجد أي نسق أو تبرير لشيء ولا أي عدل. إن الكون الذي نراه له نفس الصفات التي نتوقعها عندما لا يوجد في قاعه أي تصميم أو هدف أو شر أو خير، لا شيء غير لا مبالاة عمياء غير رحيمة. إن الحمض النووي لا يعرف ولا يهتم، هو فقط موجود ونحن نرقص على أنغامه. شفتوا؟ في النظرة الإلحادية إحنا مش مسؤولين قدام حد، إحنا عايشين في عالم القوى المادية العمية والتماثل الوراثي، ومفيش عدل، مفيش صح وغلط، إحنا بس بنرقص على إيقاع الموروثات الجينية، وممكن يبقى حظنا حلو أو وحش، بس هو ده الحال. لكن نظرة الإنجيل للحياة مختلفة، لأنها بتشاور لنا على الله الخالق وعلى الله الديان اللي عدله يسود واللي بيحاسبنا. الله هو خالقنا والله هو الديان بتاعنا. وتالت صفة بنشوفها في رمية 1:8 هي الله مخلصنا. الله مش الخالق الديان اللي مش مهتم باحتياجاتنا، اللي بنشوفه في رمية 1:8 هو نسيج من عدل الله ورحمته، من عدل الله ونعمته. في لحظات مؤثرة كتير في رمية بنلاقي فيها الأفكار جاية ورا بعضها ومتجمعين مع بعض. بصوا على رمية 3:23-24، أغلب الناس عارفين الآية دي: إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. خلوا بالكوا إيه اللي جه بعدها، بصوا على الآية من آخر عدد 22: لأنه لا فرق، إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. إحنا كلنا خطاه نستحق الدينونة. اسمعوا اللي بعد كده: متبررين مجانا بإيه؟ بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. العدل والنعمة جايين ورا بعض هنا. تعالوا نروح أصحاح 4. بولس اقتبس من العهد القديم في أعداد 7 و8 عشان يتكلم عن خطايانا وإزاي إننا ما نقدرش نعمل أعمال خير تكفي إنها تخلينا نتغلب على خطايانا. بصوا قال إيه لما اقتبس من العهد القديم: طوبى للذين غفرت أثامهم وسترت خطاياهم، طوبى للرجل الذي لا يحسب له الرب خطية. العدل: الرب عادل ورحيم. وفي رمية 5:1 مكتوب: فإذ قد تبررنا، يعني اتحكمنا وأخذنا براءة، تبررنا بالإيمان، لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح، الذي به أيضا قد صار لنا الدخول بالإيمان إلى هذه الإيه؟ النعمة التي نحن فيها مقيمون. إحنا بنقف قدام الله بالنعمة، مفيش طريقة تاني نتبرر بيها، وده يجهزنا لأعداد 6-8 لما يقول: لأن المسيح إذ كنا بعد ضعفاء مات في الوقت المعين لأجل الفجار، فإنه بالجهد يموت أحد لأجل بار، ربما لأجل الصالح يكسر أحد أيضا أن يموت، ولكن الله بين محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاة وإحنا لسه نستاهل الدينونة مات المسيح لأجلنا. والكلام ده مستمر كمان في رومية 6 و7. وبعدين نوصل لرومية 8 والعدد 31 ونشوف بولس بيقول: لو كان الله هو الديان بتاعنا وهو رحيم وليه الكلمة الأخيرة، يبقى إيه أو مين يقدر يعمل لنا حاجة؟ قال كده: فماذا نقول لهذا؟ إن كان الله معنا فمن علينا؟ الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ بصوا بيقول إيه هنا: من سيشتكي على مختاري الله؟ الله هو الذي يبرر، من هو الذي يدينه؟ مين يقدر يحكم علينا؟ المسيح هو الذي مات بل بالحري قام أيضا، الذي هو أيضا عن يمين الله، الذي أيضا يشفع فينا. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب: إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. الرب هو خالقنا والديان بتاعنا، ومجدا لله هو مخلصنا، هو مخلصنا، وهو اللي مزج العدل بالرحمة، العدل بالنعمة. هو ده الإنجيل، هي دي شخصية الله. ولأنه هو مخلصنا إحنا محتاجينه، لأنه هو خالقنا إحنا ملكه، لأنه هو الديان بتاعنا إحنا مسؤولين قدامه، وبما إنه هو مخلصنا إحنا محتاجينه بشدة، إحنا محتاجينه في كل نفس بناخده. يا إخوة يا أخوات، الحاجة الوحيدة اللي مخلية قلوبنا بتنبض لغاية دلوقتي هي إن الله حافظها بنعمته. هو ده التفسير الوحيد ليه إحنا بنتنفس لغاية دلوقتي، بسبب النعمة. إحنا عايشين في عالم بيقول إننا ناس بنسند نفسنا، بنبني نفسنا بنفسنا. لا، إحنا مش بنسند نفسنا، إحنا مستندين بشدة على الرب. حتى لو كنت بتكره ربنا، فالنفس اللي بتاخده دلوقتي جاي من عند الشخص اللي بتكرهه. تعالوا دلوقتي ناخد وقت نشكر فيه خالقنا ونعليه. تعالوا نرفع ديان الكون ونعلي مخلصنا. الرب هو الملك العادل الرحيم، خالق كل شيء. ودلوقتي نيجي للخيط رقم 2، طبيعة الإنسان الخاطئة. احنا كلنا مخلوقات الله، لكن كمان كلنا فاسدين بالخطية. عايزين نفكر في الخيط ده كويس، لازم نفكر كويس واحنا بنشارك الناس بيه. أكيد مش أحسن حاجة إنك تروح لزميلك في الشغل بكرة وتبص في وشه وتقوله أنت لازم تتخلص، الطريقة دي ما تنفعش. التحدي في موضوع طبيعة الإنسان الخاطئة هو إزاي ننقل للناس إننا خطاه. محدش بيحب يسمع إنه خاطي، إحنا بنحاول دايما نتستر على خطايانا. وهنا المهمة المستحيلة هي الكرازة، وعشان كده إعلان الإنجيل مش ممكن يحصل من غير عمل الروح القدس. الإنجيل بيواجهنا بكبريائنا وبطبيعتنا الساقطة. إحنا حاولنا نتحايل على المشكلة ونقدم للناس بشارة الإنجيل من غير ما نواجههم بطبيعتهم الساقطة. إحنا قدمنا للناس الإنجيل على إنه شيء إضافي ممكن ياخدوه عشان يخلوا حياتهم أفضل، زيه زي رفع الأثقال أو دروس البيانو. لكن المشكلة هي إن الإنجيل بيواجهنا بأعمقنا وبيقول لنا إننا محتاجين تغيير جذري في قلوبنا، لأن قلوبنا أفسدتها الخطية. إزاي ننقل المفهوم ده للناس؟ تعالوا نشوف إزاي بولس نقل المفهوم ده في روميا من 1-8. في 3 حقائق بيتجمعوا مع بعض عشان يدونا صورة الخطية والفساد الموجود في قلوبنا. الحقيقة رقم واحد إحنا اتمردنا على الله، هو ده الموضوع كله اللي في رومية 1:21. بعد ما قدم لنا فكرة الله الخالق بيقول في عدد 21: لأنهم لما عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروه كإله، بل حمقوا في أفكارهم وأظلم قلبهم الغبي، وبينما هم يزعمون أنهم حكماء صاروا جهلاء. إحنا بقينا جهلاء، وأبدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الإنسان الذي يفنى والطيور والدواب والزحافات. وبعد كده في عدد 25 بيقول عننا في خطيتنا: استبدلوا حق الله بالكذب، واتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق الذي هو مبارك إلى الأبد، آمين. بولس بيقول لنا إيه هي الخطية؟ الخطية هي إننا ما مجدناش الله كإله. في عمق كياننا إحنا عارفين إن الله هو مركز حياتنا وهو اللي بيسندنا، وبدل ما نوجه حياتنا بحيث يكون هو مركزها بعدناه عن المركز، حطينا حاجات مخلوقة مكانه، وفي الأغلب نفسنا أو مخلوقات تانية. إحنا ما مجدناهوش كإله، إحنا رفضنا يكون هو إلهنا، إحنا حطينا الكذب مكان حقه، إحنا أخدنا مخلوقات وحطناها مكان الخالق. هو ده أصل اللي حصل في التكوين 3، فأول خطية دخلت العالم. الرب كان قال لهم: تقدروا تاكلوا من أي شجرة ما عدا الشجرة دي. عملوا إيه آدم وحواء؟ وكأنهم بصوا في وش الله وقالوا له: أنت مش السيد علينا، إحنا اللي بنقرر، إحنا عارفين مصلحتنا كويس، أنا هلاقي متعتي في الحاجات اللي أنا عايزها مش في اللي أنت عايزه، أنا هلاقي متعتي في متع العالم مش فيك. حطوا الكذب مكان حق الله. حجم الخطية دي بيزيد لما نشوف الخطية كانت في حق مين، مين اللي اتمردوا عليه. فكروا فيها كده، ده الله اللي بيؤمر السحاب والعواصف فييجوا، هو ده الله اللي يقول للريح هب هنا فيهب، وللمطر انزل هنا فينزل بحسب أمر الله، هو ده الله اللي يقول للجبال انت تبقى هنا ويقول للبحر وانت تقف لغاية هنا، هو ده الله اللي يقدر يكلم كل الخليقة، اللي يؤمر الخليقة كلها فتطيعه في الحال. لكن يبص للإنسان ويقوله اعمل كذا، فالإنسان يبص في وشه ويقوله لا، احنا اتمردنا بالشكل ده. هي دي الفكرة الموجودة في رومية 3:29. بولس هنا لما وصل لآخر الأصحاحات الثلاثة دول رجع تاني للعهد القديم، وجاب 8 آيات مختلفين من العهد القديم، فقرات مختلفة جابهم في العهد الجديد، وقال: عايزين تعرفوا شكل الإنسان إيه في نظر الله القدوس؟ بصوا على الإنسان المتمرد، ليس بار ولا واحد، ليس من يفهم، ليس من يطلب الله، الجميع زاغوا وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد، حنجرتهم قبر مفتوح، بألسنتهم قد مكروا، سم الأصلال تحت شفاههم، وفمهم مملوء لعنة ومرارة، أرجلهم سريعة إلى سفك الدم، في طرقهم اغتصاب وسحق، وطريق السلام لم يعرفوه، ليس خوف الله قدام عيونهم. هي دي صورة الإنسان، هو ده المكتوب في رومية 3:23: الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. إحنا اتمردنا على الله، كلنا اتمردنا، وده المكتوب في التكوين 8:21: تصور قلب الإنسان شرير منذ حداثته. أنا وإنت متمردين على الله، إحنا ما مجدناش الله، إحنا رفضناه كإله، هو ده اللي الإنجيل بيواجهنا بيه. إحنا اتمردنا على الله، وعشان كده ثانيا إحنا انفصلنا عن الله، وده المكتوب في رومية 3:23: الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. المجد صورة العهد القديم المرتبطة بحضور الله، إحنا أعوزنا وسقطنا من مجد الله. هي دي الفكرة الموجودة في كل الرسالة. بصوا معايا على رومية 6:7 لما بولس اتكلم عن الخطية في حياتنا، عايزكوا تشوفوا بيتكلم ازاي عن قبضة الخطية على حياتنا. هنبدأ من عدد 16 ولازم ناخد الكلام في سياقه لأنه هنا بيكلم ناس مؤمنين وبيقول لهم كانوا إيه قبل ما ييجوا للمسيح. وتعالوا نشوف بيوصف إزاي الناس اللي في الخطية. بصوا بيقول إيه عدد 16: ألستم تعلمون أن الذي تقدمون ذواتكم له عبيدا للطاعة أنتم عبيد للذي تطيعونه، إما للخطية للموت أو للطاعة للبر؟ فشكرا لله أنكم كنتم عبيدا للخطية، ولكنكم أطعتم من القلب صورة التعليم التي تسلمتموها، وإذ أعتقتم من الخطية صرتم عبيدا للبر. أتكلم إنسانيا من أجل ضعف جسدكم، لأنه كما قدمتم أعضاءكم عبيدا للنجاسة والإثم للإثم، هكذا الآن قدموا أعضاءكم عبيدا للبر للقداسة، لأنكم لما كنتم عبيد الخطية كنتم أحرارا من البر. فأي ثمر كان لكم حينئذ من الأمور التي تستحون بها الآن؟ لأن نهاية تلك الأمور هي الموت. هي دي الفكرة اللي بيقولها لنا هنا. إحنا إيه بالنسبة للخطية؟ عبيد للخطية، مستعبدين للخطية، منفصلين عن الله وعبيد للخطية. الكلام ده مهم، مش ممكن نختبر الخلاص، محدش هيشوف الخلاص ولا هنفهم الإنجيل إلا لما نفهم إننا عبيد ولازم نتحرر. لو إحنا مش مدركين إننا في عبودية يبقى مش هيبقى عندنا إدراك إن إحنا محتاجين نتحرر. إحنا اتمردنا على الله وإحنا منفصلين عن الله ومستعبدين للخطية، فالنتيجة هي الموت. إحنا أموات بدون الله، وده المكتوب في رومية 6:23: أجرة الخطية هي موت. هو ده اللي قاله بالظبط في آخر رومية 6:19-21. العبودية للخطية بتجيب في الآخر موت. تعالوا نرجع أصحاح 1 لرومية 5:12-21. مرة تاني بولس بيورينا العلاقة بين الخطية والموت. بصوا بيقول إيه في أول الفقرة دي: من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم، وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. هي دي الفكرة. خلوا بالكوا بيقول إيه؟ بيقول إنه بإنسان واحد آدم، التكوين 3، دخلت الخطية العالم، وإيه بيجي مع الخطية؟ الموت. الموت جه على كل الناس لأن كل الناس أخطأوا، كل واحد فينا من أول آدم عنده طبيعة الخطية. إحنا اتمردنا على الله، إحنا منفصلين عن الله، والنتيجة إننا أموات من غير الله. لما نروح لرومية 7، بصوا بيقول إيه في عدد 24: ويحي أنا الإنسان الشقي، من ينقذني من جسدي هذا الموت؟ بصوا إيه هي الحقيقة، مش ممكن تبقى ميت أكتر أو ميت أقل. الاحتمال الوحيد الموجود هو إنك تبقى ميت. عايز أأكد على الموضوع ده لأننا عايشين وسط ثقافة أول ما نتكلم عن الخطية والشر على طول أذهاننا بتتجه للمقارنة، ونقول بالمقارنة بالشخص الفلاني أنا مش وحش قوي. مفيش حد ميت أكتر أو ميت أقل بالخطية، أنت ميت بالخطية وخلاص. هي دي الفكرة اللي بنشوفها هنا، ومش هنعرف نلاقي حل إلا لما نشخص المشكلة صح. المشكلة مش إننا عملنا حاجات غلط، المشكلة مش إننا أخدنا قرارات غلط، المشكلة إننا في أعماقنا اتمردنا على الله وانفصلنا عنه وبقينا أموات من غيره. الناس ممكن يقولوا الكلام ده متطرف شوية، بس ده اللي حصل في التكوين 3. الرب قال لهم خطية واحدة، لو عملتوا خطية واحدة هتموتوا. هو ده اللي حصل، الموت بقى حقيقة. بنفتكر إن ده تطرف، بس لازم ندرك مرة تاني إن المشكلة مش في حجم الخطية، لكن في حجم الشخص اللي أخطأنا في حقه. لما نفكر في الموضوع نلاقي إن الخطية الواحدة دي اللي أنا وإنت ارتكبناها، إحنا بيها بنبص في وش الله القدوس خالق الكون ونقول له قانونك مش كويس، وإنت ملكش علينا أي سلطان. أنا بتحدى حقك في حياتي، وأنا عارف مصلحتي وهعمل اللي أنا عايزه مهما كان الكلام ده خطأ فادح في حقك. إحنا بنعمل كده، إحنا بنقول الكلام ده في كل مرة بنعمل خطية، أي خطية، والحقيقة إننا عملنا بلايين بلايين الخطايا في الدنيا. احنا اتمردنا على الله ومنفصلين عن الله واموات من غير الله. انا عارف اننا بنتكلم عن موضوع اننا نشارك الناس بالانجيل، لكن انا مقتنع جدا اننا لما نيجي نتكلم عن العنصر ده من الانجيل مش بيبقى غير المؤمنين هم اللي عندهم مشكلة في الامانة والاعتراف بالخطية. المؤمنين والكنيسة هم اللي بيبقوا مش أمنا ويعترفوا بالطبيعة الساقطة. إحنا ناس بنحب نغطي تمردنا بالتدين، بنحب التدين الروتيني، وبنيجي الكنيسة كل يوم حد وبيتهيأ لنا إن الله بيتخدع لما يشوفنا بنرنم، مع إننا محتفظين بخطية في القلب، والنتيجة إننا عملنا لنفسنا ديانة تهين الله ومش بتحب الأمانة أمام الله، وبتفرح بإننا نيجي المكان نرنم شوية ترانيم ونسمع رسالة تعزية ونخرج من المكان من غير ما نتعامل مع الخطية اللي في القلب. لازم نخلص من التدين اللي بيهين الله ده. لازم نكون ناس أمنة مع الله في خطيتهم. إزاي هنعلن الإنجيل اللي بيغير القلوب الخاطئة تغيير جذري لو ما كناش مستعدين نكون أمنا أمام الله؟ عايزين قبل ما نكمل أدعوكوا أننا نقضي الوقت القليل الجاي في اعتراف لله. ده جزء أساسي من عبادتنا، الاعتراف الأمين بالخطية. عايزك تطلب من الله أنه يكشف مناطق التمرد في حياتك. عايزك تطلب من الرب يعلن لك المناطق اللي في حياتك اللي الرب مش بيتمجد فيها، المناطق اللي بتخبيها عن الناس، اللي انت متمسك بيها. الرب هيدين سرائر الناس بالإنجيل، عشان كده بدعوك بشجعك انك متتأخرش وتبقى أمين قدام الرب في خطيتك. خلونا نقضي الدقايق الجاية في اعتراف أمام الله وخليك أمين مع الرب. أتمنى تكون جيت للآب في الصلاة والاعتراف الأمين بالخطية. خلونا نصلي. يا أبانا، بنشكرك لأننا خلقتك وانت الخالق بتاعنا واحنا الخطاة وانت الفادي. يا رب بنشكرك أننا نقدر نكون أمنا معاك بالنسبة لخطايانا. يا أبانا، بنطلب منك أنك تخلينا شعب أمنا معاك بالنسبة لخطيتهم، وبنصلي أنك تسترها بنعمتك ورحمتك. بنطلب يا رب انك تساعدنا احنا شعبك اننا ما نخبيش حجم الخطيه، وبنصلي يا رب ان النتيجه تكون انك تساعدنا نعلن انتصارك على الخطيه في الانجيل. بنصلي في اسم يسوع، امين. طيب تعالوا نطلع اقلامنا مره تاني. عايزين دلوقتي نفكر في الخيطين دول، شخصيه الله وطبيعه الانسان الخاطئه. إزاي نعرف نغزل الخيطين دول في محادثاتنا اليومية في حياتنا اليومية؟ إزاي يبقى الخيطين دول حقيقة في كلامنا لما نكون بنتكلم مع أولادنا، لما الزوجين يتكلموا مع بعض في البيت، لما نتكلم مع زمايلنا في الشغل وزملائنا في الدراسة، لما نتكلم مع جيراننا، لما نكون في مطعم أو محل بقالة أو أي مكان بنشتري منه حاجة؟ إزاي يبقى الإنجيل أكتر من مجرد نبذة بنطلعها من جبنة في الوقت المناسب؟ إزاي الإنجيل يتغلغل ويتغزل في نسيج كلامنا اليومي؟ أنا هديكوا أفكار مختلفة كتير دلوقتي. مش هدفي أني أقدم لكم قائمة حصرية أو قائمة محددة، لكن عايز أخلي أذهنكوا تفكر إزاي في محيط سكنك وعملك والنادي بتاعك ممكن الإنجيل يبقى حقيقة في علاقاتك وكلامك. اللي هقوله دلوقتي عشان بس أخلي عقلك يفكر معايا. هنبدأ بالخيط ده الأول. الله هو خالق كل شيء العادل الرحيم. إزاي الخيط ده يتغزل في نسيج حياتنا كل يوم؟ عايز أشجعكوا تكونوا شعب بيتكلم عن الله على إنه شخص يعرفه. في ناس بيقولوا أنا مقدرش أشارك بالإنجيل لأني ما اتدربتش أشارك بالإنجيل. كم أب أو أم هنا اتدرب أنه يتكلم عن أولاده؟ كم جد أو جدة هنا اتدربوا إزاي يتكلموا عن أحفادهم؟ أنت ما اتدربتش تدريب رسمي، ومع ذلك ما بنسمعش منك حاجة غير كلامك عن أولادك أو أحفادك. الحقيقة هي أن لما بالك يكون مشغول بحاجة بتظهر في كلامك. إيه اللي يحصل لما تكون عقولنا مشغولة بيه ويبقى الله حقيقة بكل معاني الكلمة في كلامنا اليومي؟ أنا بصلي الرب يخلينا جماعة مؤمنين الناس يسمعونا ويقولوا دول شعب يعرفوا الرب ومشين مع الرب، حياتهم بتشاور على الرب وحياتهم ليها علاقة بالكتاب المقدس. اتكلم عن الله على أساس إنه شخص تعرفه، وتكلم عن الله على أساس أنه شخص بتعبده. أنا حبيت أأكد على النقطة دي عشان ما يجيش وقت ونتكلم عن الله بتهاون. أقول لكم أقصد إيه؟ أيوة الله هو حبيبنا، أيوة الله أبونا، لكنه كمان ملكنا وهو سيد الكون القدير صاحب البهاء. وده يخلينا ما نتكلمش عن الله زي ما بنتكلم عن حد من أصحابنا أو أهلنا، في فرق. اتكلم عن الله على أساس إنه شخص تعرفه وشخص بتعبده، شخص يستحق الإكرام. الكلام ده يحصل إزاي؟ اتكلم عن الله على أساس إنه الخالق مع الأولاد والزملاء والجيران. اعترف بمجد الله في الخليقة كل ما تجيلك فرصة. مرة تاني بقول إن دي اقتراحات بسيطة عشان نشغل مخنا، لكن فكر في الفرص اللي ممكن تلاقيها عشان تتكلم عن مجد الله في الخليقة على إنها أساس ننطلق منه. ما تقولش بص على الغروب شيء جميل، لكن قول بص على مجد الله في الغروب، الرب جميل. شايفين الفرق؟ طريقة بتتكلم عن المخلوقات والتانية بتتكلم عن الخالق. اتكلم عن مجد الله في العاصفة وقول شوف مجد الله الظاهر في الخليقة. نقدر نعمل كده كل يوم وطول اليوم، ومش بس في الخليقة. اعترف بحضور الله في أوجه معينة في حياتك. خلوا بالكوا السؤال بتاع أخبارك إيه هيبقى ليه معنى مختلف اختلاف جذري لما يكون الله هو مركز حياتك. لما حد يسألك أخبارك إيه، بدل ما تقوله على طول إن كذا وكذا حصل، ليه ما تقولهوش الرب عمل في حياتي كذا وكذا؟ لما تبدأ جملتك بالطريقة دي هتلاقي مرة واحدة إن اللي قدامك أخد باله وقال الشخص ده بيؤمن بالله بجد، وبيؤمن بجد إن الله متداخل في حياته وبيعمل له خير. الرب باركني بكذا. إحنا كده بناخد مؤشر حياتنا ونخليه يشاور على الرب. لازم قدرة الرب تبقى الموضوع الظاهر في مقدمة كل أوجه حياتنا. لو بتعدي في وقت هتاخد فيه قرار مصيري تبقى فرصة ممتازة. لما ييجي الناس يسألوك هتعمل إيه، إنك تقول لهم إن القرار قرار الرب الأول، إنك ملك شخص تاني، إنك مش أنت سيد قرارك، الرب هو سيد القرار. الرب بيقودني في الاتجاه الفلاني، الرب بيقودني آخد القرار الفلاني. لما يكون الرب هو سيد حياتك يبقى الرب بيعلمنا حقائق جديدة، الرب بيفهمنا حاجات جديدة. احنا ملك الرب في كل لحظة في حياتنا. انتوا واخدين بالكوا قد ايه كلامنا العادي فيه إلحاد كبير؟ احنا بنتكلم وكأن الظروف بتحصل صدفة او من نفسها، او اهي امور بتحصل في حياتنا وخلاص. ده مش حقيقي. الله هو اللي ورا كل تفاصيل حياتنا، وده يخلينا نغير طريقة كلامنا عن حياتنا. زي ما انتوا شايفين عندنا فرصة وفرص سهلة اننا نشاور على الله بصفته الخالق في كل لحظة وكل يوم. كده يبقى الانجيل بيخترق احاديثنا. ايه رأيكم لما نتكلم عن الله الديان؟ الموضوع هنا اصعب، لكن انا عارف اننا لما نكون بندور على فرص نعلن فيها شخصية الله، الرب بيفرح وهو اللي هيرتب لنا الفرص دي. تعالوا نفكر في الظروف لما تسوق. شفنا مرة في سريلانكا 25 شخص اتفجروا في لحظة في أتوبيس، قتلوهم المتشددين بتوع هناك. الناس شافوا الحادثة دي في الأخبار وزعلوا. وهنا نقدر نعلم عدل الله ونقول في ظلم في العالم، لكن في كمان حقيقة تانية وهي الإنجيل، عدل الله هيسود. لما نعلن إن عدل الله هيسود، ده بيدينا ثقة لما الأمور تسوق. لما الأمور تسوق في حياتنا وفي العالم عندنا ثقة في الرب. خلونا نكون أمنا مع بعض. إحنا عارفين إن الملحد ما عندوش الثقة دي. سمعنا رأي دوكنز، ويا ترى رأيه هيبقى إيه في حادثة زي حادثة سريلانكا والخمسة وعشرين واحد اللي تفجروا في الأتوبيس؟ هيقول إن الإرهابيين دول كانوا بيترقصوا على أنغام الأحماض النووية، والناس اللي تفجروا كان حظهم وحش. مفيش شر ولا صح وغلط. وللأسف نسيوا إن مفيش عدل في الآخر. نظرية غير قابلة للتطبيق. ممكن نعبر عن ثقتنا في الله لما الأحوال تسوء، ونقدر نعبر عن التواضع أمام الله والناس لما تعمل حاجة غلط. لما نكون عملنا حاجة غلط بنشوه الإنجيل، لما نتصرف بكبرياء، لما ننكر اللي حصل. إحنا كده بنشوه الإنجيل. لما نكون مدركين إن الله هو الديان بتاعنا وإن مفيش حاجة مستخبية عليه، هتبقى تصرفاتنا مختلفة في الشغل وفي البيت لما نعمل حاجة غلط. إحنا بنتصرف باتضاع أمام الله عشان إحنا عارفين إن إلهنا هو الديان. وإيه رأيكم لما نقول إن الله هو المخلص ونقول إننا محتاجين الله؟ عايز أشجعك إنك تبين دايماً أدلة على نعمة الله في حياتك ومن حواليك. إحنا بنشوف نعمة الله في كل شيء، في المؤمنين وغير المؤمنين. قلنا الكلام ده قبل كده، كل واحد فينا هنا قادر يتنفس بسبب نعمة الله. لما نشوف الحاجات الجميلة، انسب الفضل لله دايماً على كل شيء جميل فيك وحواليك. لما نكون بنفكر دايماً إن كل خير بيجي من عند الرب، بتبقى عندنا الفرصة إننا نبدأ الكلام عن صلاح الله. بس لازم نخلي بالنا وما نبلغش في إننا ننسب كل حاجة بنعملها لله. في قصة بتقول إن كان في واعظ بعد ما قال وعظته كان واقف عند الباب وجاله واحد وقال له وعظة جميلة. فالخادم وشه احمر وقال الرب هو اللي ادهالي. فالراجل قال له هي بصراحة ما كانتش حلوة قوي. خلونا ناخد بالنا وما نقولش إن الله هو اللي عمل كل حاجة إحنا عملناها. لكن الحقيقة هي إن أي خير فيا جاي من عند الرب. أي شيء حلو فيك جاي من عند الرب. وعلى الأساس ده لازم نتكلم عن أدلة نعمة الله في حياتنا، عن تدبير الله لاحتياجاتنا كل يوم. لما نكون عايشين وإحنا عارفين إن الله هو اللي بيدينا كل نفس بنتنفسه، طريقة كلامنا هتتغير، كلامنا عن اللي بيحصل في حياتنا هيتغير. إحنا قدامنا فرص، قدامنا فرص إننا نتكلم عن الله الخالق، الديان، المخلص، هو الشخص اللي إحنا محتاجينه، اللي إحنا منتميين ليه، اللي بيحاسبنا. دلوقتي نيجي للخيط التاني، طبيعة الإنسان الساقطة، وهنا الموضوع أصعب. إزاي نقول إننا كلنا خليقة الله وإننا كلنا ساقطين بسبب الخطية؟ عايز آخد وقت شوية في الجزء الأول. إحنا كلنا خليقة الله، صحيح إن رسالة الإنجيل هي إننا خطاه بالكامل بقوة وبصورة مخيفة، لكن في نفس الوقت إحنا مخلوقين على صورة الله، وزي ما مكتوب في مزمور 139 إننا كلنا متميزين. عشان كده ما يصحش تبقى الرسالة الوحيدة اللي عندنا للناس إنهم خطاه، لكن إنهم كمان مخلوقات الله. وده يغير طريقة كلامنا. إحنا بنتكلم باحترام للناس وعن الناس كأفراد مخلوقين على صورة الله. لما نتكلم عن الناس بغض النظر عن العرق أو الحالة الاجتماعية أو المستوى المادي أو حالتهم الدينية أو رأيك فيهم، لازم نتكلم مع الناس وعن الناس باعتبارهم أفراد مخلوقين على صورة الله. وده يغير طريقة كلامك عن شريك حياتك. ده يغير طريقة كلامك عن شريك حياتك السابق. ده يغير طريقة كلامك عن اللي معاك في الشغل. ده يغير طريقة كلامك عن مديرك. ده يغير طريقة كلامك عن الشعوب التانية في العالم. ده يغير طريقة كلامك عن مرشح الرئاسة. ده يغير طريقة كلامك عن أسامة بن لادن. كل دول هم ناس الرب خلقهم على صورته، وعشان كده ده يغير طريقة كلامنا عن بعض. النميمة بتشوه الإنجيل، لأننا مخلوقات على صورة الله. ومش بس نتكلم مع الناس وعن الناس باحترام، لكن كمان لازم ندور على فرص نشجعهم. اهتم انك تلاقي فرص عشان تشجع الناس. احنا عارفين اننا عايشين في عالم مليان فكرة ان الواحد يهتم بنفسه بس. يا سلام لو ابتديت تتكلم وكأن اهتمامك هو الآخرين، وكأنك عايش عشان تشجع الآخرين. هي دي صورة الإنجيل اللي لازم يبقى واضح في المجتمع. إحنا مخلوقات الله لكن فسدنا بالخطية. إزاي نتكلم عن الوجه الآخر ده؟ إزاي نتكلم عن تمردنا؟ عايز أشجعك على كام حاجة في الموضوع ده. اتكلم بتواضع عن خطورة الخطية. أقول لكم أقصد إيه؟ مش عايزكوا تهزروا في الخطية. ما تهزرش عن الخطية في حياتك، ولا تهزر عن الخطية اللي في حياة ناس تانيين. ما تجيش بعد ما تاكل أكلة قوية تقول هي دي شهوة الأكل. لما نستخف بالخطية بننقل اللي حوالينا فكر الاستخفاف بالخطية، إننا مش واخدين الخطية جد. وإحنا عايشين في عالم، في بيئة بتتعامل مع الخطية باستهانة وباستخفاف. بما إننا نور وملح العالم زي ما مكتوب في متى 5، لازم يكون كلامنا بينقل إحساس الجدية بالنسبة لأي خطية. اتكلم بتواضع عن خطورة الخطية، ما تهزرش على الإغراءات، واتكلم بجدية عن ضعفنا أمام الخطية. قول لأولادك لما تغلط، وده مجرد مثل، يا ابني بابا عمل غلط، بابا معرض للخطية ومحتاج مخلص. ولما ابنك يعمل حاجة غلط قول له يا ابني انت ضعيف قدام الخطية وانت محتاج المخلص. شفتوا ازاي الانجيل يبقى حقيقة في كلامنا اليومي؟ لما يقبضوا على حد في الشغل عمل حاجة غلط، تروح له وتقول له انا كمان ضعيف قدام الخطية. هي دي خيوط الانجيل وهي بتتغزل في حياتنا اليومية. اتكلم بأمانة عن ميلنا للخطية، طريقة كلامنا عن الشر، طريقة كلامنا عن الغلط، طريقة كلامنا عن الخطية ليها تأثير كبير إن الناس يدركوا عمق تمردهم على الله. الكلام إننا منفصلين عن الله. أشجعك إنك وانت بتتكلم اعترف بجذر الخطية فيك وحواليك. خلونا ما نشتريش الفكرة اللي العالم بيعيشها إنه لما أغلط وحاول أصلح الغلط أمسك في الفرع. بنحاول نحط بلاستر طبي على ضلوع مكسورة، زي ما تكلمنا في مرة قبل كده عن المثلية الجنسية. الناس بتتكلم عن التصرفات ومش بيتكلموا عن الأصل. لازم نرجع للرغبات، للتفكير، للقلب. شفنا في رومية 1 إن القلب غير المنضبط بيؤدي لفكر غير منضبط، وده بيقود لرغبات غير منضبطة، وده بيقود لتصرفات غير منضبطة. الموضوع ليه جذور. لما نتكلم عن الصعوبات، لما نتكلم عن الخطية في حياتنا، الخطية في حياة الناس اللي حوالينا، لازم نبص على الجذور مش الفروع. بص على جذور الخطية واعترف بآثار الخطية فيك وحواليك. مش عايزين نقلل من حجم العواقب، لكن نركز على عواقب الخطية. لازم نفكر نفسنا إننا لازم ننقل للناس إن فيه عواقب للخطية. ما ينفعش نتظاهر إن مفيش ألم ومعاناة نتيجة للخطية. لازم نتكلم عن إن الخطية حقيقة، وعشان كده إحنا مستنيين اليوم اللي مش هيكون فيه خطية ولا حزن ولا غم ولا ألم. إحنا مستنيين نخلص من الخطية. خلونا نستخدم الفرص دي عشان نتكلم عن العواقب النهائية للخطية والانتصار النهائي للمسيح على الخطية، وده اللي هنتأمل فيه المرة الجاية. وده يقودنا للفكرة النهائية عن الإماتة. إزاي تتكلم عن الإماتة الروحية؟ خلوني أطلب منكم نكون شعب بنتكلم دايما عن اعتمادنا على الله. إحنا عايشين في عالم بيحب الاعتماد على الذات والاكتفاء الذاتي. عايشين وكأننا نقدر نعيش لوحدنا. ولما تعيش وانت بتقول إنك محتاج الرب في كل نفس بتتنفسه، في كل كلمة بتقولها، في كل قرار بتاخده، بتبقى مختلف اختلاف جذري عن الفكر اللي احنا عايشين فيه. خلوا بالكم، لما تبدأ تتكلم وتقول انك محتاج الله وتقول عبارات زي انا محتاج الله يعمل كذا او يعمل كذا، الناس حواليك هتقول انت ضعيف. انا فاكر في اول يوم رحنا لمدينة في كازاخستان لما كنا مع المترجمة اللي معانا، وكنا رايحين عشان نتبنى كالب، وكنت بقول لها أنا بشتغل إيه، وبعد ما قلت لها إني مؤمن بالله بصت لي وقالت أنا لا أؤمن بالله، والناس اللي بيؤمنوا بالله دول ناس ضعفاء، أنا مش محتاجة الله. على مدار 4 أسابيع كنا بناكل مع بعض كل الوجبات كل يوم، وكنت بشاركها إزاي الله بيدبر احتياجاتنا، وإزاي الرب عمل كذا وقدنا نعمل كذا. وفي آخر ليلة وكنا خلاص هنسافر ونسيب المدينة دي، بصت لنا وقالت أنا ابتديت أآمن بالله بتاعك لأني محتاجاه. هي دي الفكرة، قول إنك محتاج الرب في عيلتك، وإنك محتاج الرب في شغلك وفي حياتك. اتكلم دايما وبين للناس إنك معتمد على الرب، وإنك ما تقدرش تعيش من غير الرب. الحقيقة إحنا ما نقدرش نخرج من المكان هنا بنتنفس لو ما كانش الرب هو اللي ادانا النفس ده، وده بيغير طريقة كلامنا لما نخرج من الاجتماع النهاردة. أديك شفت شوية أفكار، عايز أشجعك وأطلب منك تعمل حاجتين. أول تشجيع، وممكن تاخده وتنفذه بالطريقة اللي أنت عايزها، أنا عايزك تحفظ صم أول خطين من خيوط الإنجيل. وأقول لك أقصد إيه بالظبط. أول خطين، الله هو الخالق كل الأشياء العادل الرحيم، وكلنا مخلوقات الله، وكلنا فاسدين بالخطية. وممكن تقولهم بأي طريقة أنت عايزها، بس اتأكد أن كلامك كتابي. خد الكلام ده واحفظه، واحفظ آية واحدة من رومية على كل خيط منهم. قلنا آيات كتير في روميا. احفظ آية واحدة من روميا على كل واحد فيهم، وممكن لو تحب تزود إنك تحفظ شوية من الحقائق التابعة ليهم، زي الله خالقنا وإحنا ملكه، الله قاضينا وإحنا مسؤولين أمامه، وهو مخلصنا وإحنا محتاجينه. أشجعك تخلي الخطين دول يبقوا في ذهنك وقلبك، خليهم يتغزلوا في نسيج كيانك. ده أول طلب وتشجيع. تاني طلبة وتشجيع هو الآتي: عايزك في كل يوم من أيام الأسبوع بلا استثناء إنك تدور على فرص تنسج بيهم الخيوط دي. ممكن ما تلاقيش قدامك فرص كتير. هقولك على حاجة بسيطة: أنا عايزك تصحى الصبح بكرة الصبح وتقول يا رب عايز أتكلم النهاردة عن شخصيتك. ممكن تكون الفرصة دي قدام عيلتك أو جيرانك. أنا بفضل تكون الفرصة دي قدام شخص أنت مش عارف هل قبل المسيح ولا لأ، أو شخص أنت عارف أنه مقبلش المسيح. اتكلم عن شخصية الله. دي بس مجرد أفكار تحفز تفكيرك. إزاي تتكلم عن شخصية الله وتبين للناس شخصية الله الخالق والديان والمخلص، وإزاي تتكلم عن طبيعة الإنسان الخاطئة؟ أنا بديلك مجرد أفكار. أطلب من الله وقل له يديلك فرصة عشان تغزل خيوط الإنجيل. مرة تاني بقولك إن دي مجرد أفكار بسيطة. إحنا لازم طول الأسبوع نغزل خيوط الإنجيل ونعلن الإنجيل ونشارك بالإنجيل في أي مكان. هي دي الكنيسة العملية، وهنشوف التأثير العظيم للكلام ده لما يتغزل الإنجيل في مدينتنا وفي كل العالم. خلونا نصلي ونطلب الأمر ده من الرب. يا رب بنصلي إنك تكرس حياتنا وعلاقاتنا وكلامنا الأسبوع ده وتخليهم مليانين برسالة الإنجيل. بنصلي يا رب إن الأسبوع ده تفتح قدامنا وفرة من الفرص عشان نتكلم عن شخصيتك واللي أنت بتعمله كخالقنا وقاضينا ومخلصنا. خلينا نتكلم عن احتياجنا ليك حتى في قلب خطيتنا وتمردنا. بنصلي يا رب إنك تستخدمنا عشان نغزل خيوط الإنجيل طول الأسبوع. عايزينك يا رب تدينا القوة إننا نطلع من هنا بقوة الروح القدس، وتبقى النتيجة إننا نشوف ألوان وظلال وخيوط الإنجيل وهي بتتغزل في كل أنحاء مدينتنا. وبنصلي إنك تجذب الناس لجمال الإنجيل ومجد يسوع المسيح. يا رب خلينا شعب متحمس للإنجيل وعايز يشارك الناس بالإنجيل. بنصلي في اسم يسوع، آمين.